بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قبل أن نبدأ الحديث لا بأس أن نلفت أنظار الإخوة في الخارج، خارج الحسينية، والأخوات أيضا، إلى محاولة التزام الهدوء ومحاولة السيطرة على الأولاد والأطفال حتى يتوفر أكبر قدر ممكن من الهدوء ليستفيد الحاضرون والحاضرات. الإخوة أيضا اللي عندهم بيع في آخر الساحة لا بأس في وقت القراءة شوية يوقفوا نشاطهم التجاري، يوقفوا البيع والشراء للاستماع ويستفيدوا من الوقت قبل القراءة وبعدها إن شاء الله. نسأل الله أن يتقبل من الجميع ويوفق الجميع إن شاء الله. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله حول المرجعية الدينية والتحديات المعاصرة، وكان من المفروض أن نكمل حديثنا عن التعصب حيث بدأنا فيه الليلتين الماضيتين، ولكن حتى لا يثقل الاسترسال في موضوع واحد نرجئ بقية الموضوع إلى ليلة أخرى إن شاء الله، ونتحدث هذه الليلة حول موضوع المرجعية الدينية. المرجعية، الأصل اللغوي لكلمة المرجعية والمرجع من الفعل رجع، يرجع رجوعا بمعنى العودة، رجع إلى الشيء أي عاد إليه. المرجعية محل الرجوع، الله تعالى يقول: إلي مرجعكم جميعا، يعني رجوعكم إلى الله سبحانه وتعالى، محل رجوعكم إلى الله تعالى. فالمرجعية هي الجهة التي يرجع إليها الناس في أي مجال من المجالات. مثلا كتب اللغة إذا ناس اختلفوا في كلمة يقولوا نرجع إلى مرجع لغوي، يعني يرجع إلى مصدر من كتب اللغة. فالمرجعية هي الجهة التي يعود إليها الناس في أي شأن من الشؤون. وحينما يقال المرجعية الدينية يعني الجهة التي يرجع إليها الناس في أمور دينهم. السؤال: هل يحتاج الناس إلى جهة يرجعون إليها في أمور دينهم؟ الآن كل الناس الحمد لله متعلمون، أكثرهم متعلمون ومثقفون، والأحكام موجودة في الكتاب والسنة، ألا يمكن لكل إنسان أن يأخذ الأحكام الشرعية بشكل مباشر من الكتاب والسنة؟ شنه الداعي إلى مراجع ومرجعية وإلى فقهاء؟ في الواقع وجود المرجعية الدينية أمر ضروري، كما في كل جوانب الحياة. الحياة حقولها وميادينها متعددة، وما يستطيع الإنسان في كل حقل من الحقول أن يكون عارفا بتفاصيله وأموره، فلا بد وأن يرجع إلى المتخصص. في الطب ترجع إلى الدكتور الأخصائي، في الهندسة ترجع إلى المهندس، في البناء والعمارة ترجع إلى المعمار، وهلم جرى في كل مجال من مجالات الحياة. الفقيه أو المرجع إنسان متخصص في علوم الدين، في أحكام الدين، في معارف الدين، وما يستطيع كل إنسان إذا لم يتفرغ للبحث والدراسة أن يصل إلى هذا المستوى، لأن الدين شامل لمختلف جوانب الحياة بسعة الحياة، وأحكام الدين كثيرة. أحد الفقهاء المعاصرين المرجع السيد الشيرازي حفظه الله، بعد أن كتب موسوعة كاملة في الفقه 150 مجلد، يقول: أحصيت المسائل والأحكام الشرعية فوجدتها تزيد على 500,000 مسألة، نصف مليون مسألة شرعية. هذه المسائل الكثيرة لا يستطيع الإنسان العادي أن يصل إليها وأن يتعرف عليها إلا إذا كان تفرغ للدراسة والبحث. كما أن نصوص الكتاب ونصوص السنة أيضا، وخاصة بالنسبة للسنة، لازم يتأكد من النصوص، دراك الرواية صحيحة حتى تفتي على أساسها. ثم هناك تعارض بين الروايات، قد يكون تعارض بين النصوص، كيف ترجح نصا على نص؟ لذلك يحتاج الإنسان يكون متفقه في الدين، باحث في الدين، حتى يصل إلى مستوى أن يأخذ الأحكام من المصادر الأساسية. إذا واحد هو طالع كتب الروايات وشاف رواية وأخذها عمل بها، هذا خطأ، ما دام ما عنده قدرة علمية هذا يخرب أكثر مما يصلح ويفيد. ولذلك الآن إخواننا أهل السنة ابتلوا بجماعة فقط يحفظون روايات في صحيح البخاري كذا، في صحيح مسلم كذا، وعلى أساس الرواية يفتي ويحلل ويحرم. الرواية غير، لازم تدرسها زين. هل جماعات المتشددة التي تدعي الانتماء إلى السلفية، شو سووا الآن في الجزائر؟ بعض الجماعات في الجزائر وفي مصر وفي مناطق مختلفة يحفظ لك الحديث من البخاري ومسلم، خلاص تعتبر نفسه بعد هو مفتي ومرجع، يحلل ويحرم ويكفر هذا ويقتل هذا ويستحل دم هذا، مثل ما شفنا في كثير من المناطق والمواقع. المسألة مو مسألة أن تشوف الحديث في صحيح البخاري أو في هذا الكتاب أو ذاك الكتاب، المسألة أن يكون عندك استيعاب لمقاصد الشريعة، معرفة بكل قيم الإسلام ومبادئه، منهجية سليمة في الاستنباط. ولذلك العلماء الواعون من أهل السنة الآن يدقون أجراس الخطر من هذا التوجه المتشدد. شيخ محمد الغزالي رحمه الله عنده كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، كتاب جدا قيم، طبع سنة 1989، في سنة واحدة 8 طبعات طبع من الكتاب، طبعا منع في بعض البلدان. الشيخ القرضاوي أيضا عنده كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية، ينبه إلى هذا الخطر الموجود في أوساطهم. إذن الإنسان ما يقدر هو بشكل مباشر يستنتج من الروايات. بالمناسبة اليوم اتصل بأحد المستمعين، قال موضوع البارحة، القصة اللي جبناها، العالم اللي شاف السيدة الزهراء عليها السلام في الطيف وقالت للحكم كذا، يقول كيف مو واردة رواية من رآنا فقد رآنا فإن الشيطان لا يتصور بصورنا أهل البيت؟ في الواقع هذه رواية متداولة على الألسن، لكن علماؤنا المحققون لا يرونها رواية صحيحة معتبرة. والشيخ المجلسي في البحار رد هذه الرواية، والسيد المرتضى رد هذه الرواية، وكثير من العلماء ردوا هذه الرواية. الرواية في أصلها لم ترد من طرق أتباع أهل البيت عليهم السلام، وإنما من طرق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور بصورتي. بعض العلماء يحتمل أن المعنى من رآني في حال اليقظة، من قال الذي يقصد حال الصيف والنوم؟ يعني في حال اليقظة ما في أحد يقدر يتشبه بصورة رسول الله. من قال أنه يقصد في حالة الصيف والأحلام؟ شاهدنا أنه لا يستطيع الإنسان يقرأ رواية. بعض الناس يقرأ رواية في الفخري، لو في الوفيات، لو في بعض الكتب، يعتبرها مصدر للحكم الشرعي، هذا خطأ. لازم الفقيه هو الذي يستطيع أن يعرف صحة الرواية، ويستطيع أن يستنبط ويستنتج من الرواية. فإذا لا بد من فقهاء متخصصين. لو يقدر كل الناس، كل واحد يروح لكم سنة في الحوزة العلمية ويصير مجتهد ممتاز. ولذلك بعض علمائنا الأقدمين أوجبوا الاجتهاد عينا، قالوا كل واحد لازمه يدرس ويصير مجتهد، لازم كم سنة يدرس ويصير مجتهد. لكن الأكثر على أنه ليس واجبا عينيا، فمو كل واحد يقدر يتفرغ للدراسة. ولذلك الآية الكريمة تقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. مو كل واحد يقدر يروح ويتفرغ للبحث والدراسة حتى يصبح فقيه مجتهد. إذا ما الحل؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين. أحد المفسرين ابن عاشور اللي أشرنا إلى تفسيره التحرير والتنوير عند التفاتة جميلة في هذا المجال، يقول: ليتفقهوا في الدين مو ليتعلموا. والفقه أعمق من العلم وأخف من العلم. ولذلك القرآن الكريم يستعمل لفظة الفقه فيما خفي علمه، فيما خفي علمه. يقول تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. شيء الخافي يستعمل إلى لفظة فقاعة، يتفقه في الدين، يعني يصير عندهم فهم في الدين، يعرفوا مقصود الدين من كلامه، وليس مجرد يتعلموا، يصير عندهم معلومات في الدين. فلولا نفر من كل فرقة، يعني شنو كل فرقة؟ المفسرون قالوا كل فرقة يعني كل قبيلة، كل عشيرة. بعض المفسرين قالوا كل منطقة، كل بلد. وفي الواقع كل ذلك محتمل. كل فرقة يعني كل جماعة متميزة يجمعها جامع مشترك من سكن أو من نسب أو من المهم مجموعة من الناس. من كل جماعة، من كل مجموعة لازم يروحوا ناس يدرسوا ويصيروا فقهاء. ليش لازم من كل جماعة؟ لأن كل جماعة يحتاج أن يكون هناك فقهاء منهم. إذا المجتمع نفسه عند فقهاء هذا إلى إيجابيات كبيرة. وجود الفقهاء في نفس المجتمع من نفس المجتمع له إيجابيات كبيرة. طبعا ما في قيود ولا حدود بالنسبة إلى المرجعية الدينية. المرجعية على أساس قيم وشروط ومبادئ، مو على أساس عرق أو بلد أو جنسية. احنا عرب ما نقلد الا مرجع عربي، او عجم ما نقلد الا مرجع عجمي، لا، او من البلد الفلانية لازم يكون مرجعنا من نفس البلد، لا، مو شرط. المهم تتوفر القيم، تتوفر المواصفات. لكن اذا امكن ان المواصفات تتوفر في شخص من نفس المجتمع، هذا احسن ولا مو احسن؟ احسن، افضل. ليش افضل؟ هنا يجي لنا موضوع مطروح النقاش فيها الآن في بعض وسائل الإعلام وفي المجالس وعند بعض الجهات، أنه ليش ما في مرجعية محلية؟ ليش الشيعة في كل منطقة ما عندهم مرجعية محلية من منطقتهم؟ ليش يقلدوا مرجع في العراق ومرجع في إيران ومرجع في لبنان ومرجع في فلان مكان؟ هنا يأتي البحث حول هذا الموضوع. قلنا عندنا احنا المرجعية مبادئ اللي تتوفر فيه الشروط نقلده في أي مكان كان ومن أي جنسية كان، لأن المسألة على أساس ديني مو على أساس مادي. لكن طبعا أفضل لو تصير مرجعية محلية، ولذلك القرآن الكريم يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. القرآن الحكيم حتى حول الأنبياء يؤكد على أن كل قوم الله تعالى كان يبعث لهم نبيا منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم في آية أخرى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إذ قال موسى لقومه ولوطا إذ قال لقومه. ليش؟ لأنه إذا من نفس الجماعة في مرشد في فقيه، هذا إلى فوائد كثيرة. الفائدة الأولى يكون أعرف بظروف بلده ومجتمعه، فتكون آراء وأفكار متناسبة مع الوضع المعاش في بلده وفي مجتمعه. وطبعا الفقيه لما يفتي رؤيته حول الموضوعات، نظرته للأمور لها تأثير في فتوى، في حكم وفي موضوع، تشخيص للموضوع إلى أثر في نوعية الفتوى أيضا. فإذا المرجع من نفس المجتمع، إذا المرجع من نفس البلد، إذا المرجع من نفس المنطقة، هذا يعرف ظروف منطقته ويعرف ظروف مجتمعه، بالتالي آراء فتاواه أفكار تكون أكثر انسجام وأكثر مناسبة مع أوضاع مجتمعه. وهذا شيء ملحوظ، وإحنا نشوف تجارب عديدة. نذكر بعض النماذج. مرجع تسمعون عند السيد محسن الأمين العاملي رحمة الله عليه، صاحب أعيان الشيعة، هذا من لبنان وعاش في سوريا، معروف عالم كبير. هذا المرجع في لبنان وسوريا لأنه كان يعيش هناك، بعض العادات اللي الناس يمارسوها في إيران كانوا وفي العراق أيام المحرم حول إحياء الشعائر الحسينية، التطبير والشبيه وما أدري شنو، أشياء كثيرة كانت تمارس. الناس في سوريا ولبنان شافوا هالأشياء موجودة في إيران، موجودة في لبنان، وفي حث عليها في بعض الأحيان، فنقلوها إلى سوريا ولبنان. هو كفقيه يعيش في لبنان ويعيش في سوريا درس الموضوع، شاف أن هالممارسات تضر المذهب أكثر مما تنفعه، تشوه سمعة الطائفة أكثر مما تفيد الطائفة، ولذلك كتب كتاب حول الموضوع وأصدر فتوى حول الموضوع، كتابه المشهور التنزيه في أعمال الشبيه، وأعطى آراء جريئة في الموضوع. ليش؟ لأنه هو كان يشوف الوضع على الأرض، يشوف المصلحة، يشوف الفائدة، يشوف المضرة، فشخص أن هالأعمال مو كل عمل يصير في إيران مناسب في منطقة أخرى، مو كل عمل يصير في العراق مناسب في منطقة أخرى، في مناطق أكثرية فيها شيعية الوضع فيها شيعي بالكامل، مناطق لا أوضاعها تختلف. سيد محسن الأمين شاف في لبنان وسوريا في مسيحيين، في يهود، في طوائف مختلفة، في وسائل إعلامية، في مستوى معين، لذلك شاف أن هذا ليس مناسبا. هذا مثال. مثال آخر عندنا هنا في المنطقة، أحد علمائنا المعروفين المرحوم الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي، الإمام الخنيزي رحمة الله عليه، هذا عنده كتاب قيم جدا يأخذ ظروف المجتمع والمنطقة بعين الاعتبار، وهو كتاب الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية، القضايا اللي هي محل خلاف بين السنة والشيعة، القضايا اللي في حديث وتشنيع على الشيعة فيها، الشيخ مناقشها مناقشة هادئة رائعة، سمعت من الكثير من العلماء والفضلاء من خارج البلد يشيدون بهذا الكتاب. هذا الكتاب عرض لهالقضايا المختلف فيها، لكن عرض بهدوء يتناسب مع المنطقة ومع البلد ومع الظروف التي كان يعيشها الشيخ. بينما يمكن واحد في بلد أخرى يكتب رد على الأفكار الأخرى، لكن يكتب من خلال ظروف منطقته هو، هو يعيش ظرف في موقع قوة وفي موقع قدرة، شوف كيف يتخاطب مع الطرف الآخر. إذن وجود مرجعية محلية هذا أمر مفيد للمجتمع، لأي مجتمع من المجتمعات مرجعية تتوفر فيها الصفات الشرعية، لأنه يتفهم ظروف المجتمع ويتعامل مباشرة مع المجتمع. إذا الناس يتعاملوا مع مرجع يشوفهم ويشوفوه ويقعد معاهم ويسمع منه ويسمع منهم، هذا طبعا يختلف عن مرجع بعيد عنهم لا يكادون يرونه أو يراهم. وأخيرا يرفع معنويات المجتمع، المجتمع اللي فيه مرجعية المحلية الذاتية ترتفع معنوياته، يشعر بشخصيته، يشعر بكيانه. من هنا وجود مرجعيات محلية وفق الشروط الشرعية، احنا ما نقول من دون شروط، لا هذا خطأ، وفق الشروط الشرعية، نفس الشروط اللي على أساسها نقلد مرجع هنا وهنا، لو توفرت هذه الشروط في مرجع بين أظهرنا مو أفضل مو أحسن؟ إذا تتوفر أفضل. وسابقا كانت هذه الحالة موجودة في مجتمعاتنا، منطقتنا كان فيها مراجع، كان فيها فقهاء مقلدون. أما كان الإمام الشيخ علي أبو عبد الكريم الخنيزي، الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي، سيد ماجد العواني، الشيخ عبد الله المعتوب، الشيخ جعفر أبو المكارم، في الأحساء هم كان عندنا أيضا علماء وفقهاء كبار معروفين، الشيخ محمد أبو خمسين، السيد ناصر السلمان، الشيخ حبيب بدرين، طبعا هذه نماذج مو على سبيل الحصر، وإلا فقهاءنا كثيرون والحمد لله في تاريخنا. ولذلك إذا لم نذكر أحدا من الفقهاء ليس تجاهلا لمقامه، لكن إحنا مو في مقام الحصر والتعداد، وإنما مقام فقط نماذج كان عندنا فقهاء ومراجع في هذه المنطقة. بل أكثر، كان عندنا مراجع من منطقتنا يقلدون في المناطق الأخرى، يعني كان لهم مقلدون في مناطق أخرى. مثلا من المراجع البارزين في تاريخنا مرجع يذكر الشيخ محمد بن الشيخ عبد علي آل عبد الجبار رحمة الله عليه، هذا توفي بعد سنة 1250 هجرية، كان له مقلدون كثيرون في إيران، كان له مقلدون كثيرون في العراق، كان له مقلدون كثيرون في البحرين، فهو من هنا لكن مرجع لمناطق أخرى. وهذا كان عالم فطحل، له أكثر من 46 كتاب، بس مع الأسف أكثرها لا تزال مخطوطة غير مطبوعة. له كتاب علمي مهم جدا، شرح أصول الكافي 15 مجلد، كتبوا عنه أن الإمام السيد الحكيم، سيد محسن الحكيم رحمه الله، والإمام السيد الخوئي رحمه الله كانا يؤكدان ويتمنيان طبع هذا الكتاب، ويعتبران هذا الكتاب من أفضل الشروح للكافي. أكثر مجلدات هالكتاب موجودة في مكتبات يزد، لأن المؤلف أوقفه على علماء يزد. فكان عندنا مراجع من الأحساء أيضا، الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي رحمه الله أيضا كان مرجع مقلد. يكتب الدكتور ميرزا مهدي خان في تاريخه أنه في زمن الشاه فتح علي شاه كان المقلدون في إيران للشيخ أحمد زين الدين يبلغون ربع الشعب الإيراني، ربع إيران كانت تقلده، وهو مرجع من الأحساء، عالم من الأحساء. إذن في تاريخنا الماضي كان فيها الحالة. ومتى يتوفر في مجتمعنا فقهاء ومجتهدون؟ نرجو من الله ذلك، وهذا مو بعيد. الحمد لله أبنائنا شبابنا أذكياء، الآن أبنائنا وطلابنا في الحوزات العلمية مشهود لهم بالذكاء، مشهود لهم بالفطنة، مشهود لهم بقوة الدراسة والعلم. لكن المسألة تحتاج إلى استمرارية، يحتاج أن يبقى في الحوزة لفترة أطول، يحتاج إلى دعم من مجتمعه حتى يستطيع مواصلة دراسته، ويحتاج أيضا إلى تهيئ الأجواء، لأن المرجعية يحتاج لها أجواء علمية ثقافية إعلامية حرة، حتى المرجع يقدر يبلور آراءه وأفكاره، ويقدر يجري بحوثه، ويقدر يجمع حول تلامذه. إن شاء الله تتوفر الظروف المناسبة بحيث يكون في هذه المناطق كما كان في الماضي فقهاء ومجتهدون ومقلدون إن شاء الله. وإحنا متسائلين، قبل سنوات، قبل 20-25 سنة، كان عندنا بعض المدن والقرى ما فيها طالب علم، ما فيها عالم يصلي جماعة أو يجيب للناس على مسائلهم الشرعية. الآن الحمد لله في كل منطقة عندنا 10-15-20، وإن شاء الله بعد 10-15 سنة في كل مدينة أو قرية عندنا مجتهد أو أكثر إن شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مرجعيتنا، كل المسلمين عندهم مرجعيات دينية، يعني كلهم يرجعوا إلى العلماء، لكن المرجعية الدينية عند أتباع أهل البيت عليهم السلام متميزة، أصبحت كيان شامخ، أصبحت حالة خاصة متميزة. لماذا تمتاز هذه المرجعية الدينية عندنا؟ نحاول نختصر إن شاء الله الموضوع. الميزة الأولى، المستوى العلمي الرفيع. الكل يعرف أن مراجعنا الذين يصلون إلى مستوى التقليد يصير مراجع على مستوى العالم الشيعي، هذا اللي يصير مرجع مو منا والطريق، ليس عالما فقط، وإنما بعض الفقهاء وأكثر الفقهاء يشترطون أن يكون الأعلم، ولذلك ما يوصل إلى مستوى المرجعية وما يقلد إلا ذلك المتبحر صاحب المستوى العلمي الكبير. وأبحاث علمائنا وكتبهم الفقهية وتلامذتهم الذين تخرجوا من مدارسهم تشهد على عمق مستواهم العلمي. هذا أولا، وما نريد نفصل في مجال التفصيل بس ما عندنا وقت. الناحية الثانية، النزاهة الشخصية. علمانا وفقهانا ومراجعنا على مستوى حياتهم الشخصية مشهود لهم بالنزاهة، بالطهارة في سلوكهم، في مواقفهم، في حياتهم، كانوا يعيشون الورع، يعيشون التقوى. أحد مراجعنا السابقين المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه، هذا كتبوا عنه 40 سنة عاش في حياته لم يرتكب مكروه من المكروهات، لا بل لم يعمل مباح من المباحات، مباح ما تقول. وأيضا مرجع آخر هو المولى عبد الله الششتري، هذا هو يكتب عن نفسه، يقول بمجرد في وصيته لابنه، بمجرد أن أجازني مشايخي بالعمل برأيي وإلى الآن لم أرتكب مكروها بل لم أفعل مباحا من المباحات حتى الأكل والشرب. شلون يعني ما يفعل مباح؟ يعني الأكل ما يأكل لأنه يشتهي الأكل، إذا حالت ضرورة يشوف صحته تحتاج إلى الأكل، هنا الأكل مو مباح يصير بالنسبة له، يصير واجب لإنقاذ نفسه. أو تقوي على العبادة والعلم، يحتاج أن يتقوى على العبادة أو العلم، الأكل يصير مستحب فيأكله بنية الاستحباب أو بنية الوجوب، حتى شرب أو أكل ما كان مباحا وإنما كان في مستوى الوجوب أو الاستحباب. وكذلك بقية علمائنا مشهود لهم بالنزاهة رغم الإمكانيات الهائلة اللي تيجي تحت أيديهم، لكن شوف حياتهم البسيطة المتواضعة. وقريبا منا قلت هذه شواهد نجيبها، يعني لو واحد يقول ذكرت هالعالم ما ذكرت هالعالم، هذه نماذج فقط. قريبا منا كيف عاش الإمام الخميني رحمة الله عليه، رجل كان يحكم دولة من أكبر دول المنطقة، إمبراطورية ضخمة عظيمة، صحفيون، الدبلوماسيون، الناس الأجانب من يجوا يدخلوا عليه
إذا لاحظ بعضكم في ضاوء شنو هذا؟ هذا غرفة، هذا مكان، هذا حالته، هذا حياته. ويوم ما كتب وصية عنده كتب عتيقة ب2000 تومان وعنده بيت عتيق من أبوه وارث لنا ما أدري كذا، هذا معروف، هذا نموذج علمائنا هكذا كانوا في نزاهتهم في ورعهم في تقواهم. الجانب هذا نموذج علمائنا هكذا كانوا في نزاهتهم في ورعهم في تقواهم. الجانب الثالث، الصفة الثالثة، الاستقلالية. مرجعيتنا الدينية مرجعية مستقلة. كيف يعني مستقلة؟ ما ترتبط بالحكومات والسلطات، يعني مو مرسوم يصدر يعين هذا مرجع ويعين هذا يقلد، لا، المرجع ينتخبه الناس، يختاره الناس، يقلده الناس، إمكاناته من الناس، شرعيته من الناس ومن المبدأ، مواقفه أيضا من الدين، ما يتأثر بأي جهة أخرى. وهذا معروف في سيرة علمائنا وفقهائنا ومرجعنا، كيف كانت عندهم استقلالية والناس عندهم تحسس من أي عالم أو مرجع يحس أنه يفقد استقلاليته ويرتبط بجهة أخرى، في عندهم حساسية تجاهه. ولذلك شفنا الطاغية قدام في العراق حينما أراد أن يمنع تكون مرجعية في أوساط الشعب العراقي، هي مرجعية الشهيد المرحوم السيد محمد الصدر رحمة الله عليه، اللي قتل قبل حوالي شهر ونصف شهرين. هذا رجل معروف بالعلم، معروف بالورع، معروف بالتقوى، معروف بالفضيلة، ومن عائلة معروفة، وهو امتداد لأستاذه الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. قدام والحكومة العراقية شافوا هذه مرجعية ممكن تلعب دور، فأرادوا أن يشوهوا سمعتها المرجعية، لذلك طرحوا اسمه في البداية أن الحكومة العراقية تأمر بتقليد السيد محمد الصدر وترشحه للمرجعية. الناس حساسين، مرجع ترشح الحكومة العراقية، شلون يصير هالشيء؟ مع أن كل القريبين منا يعرفوا ورع، يعرفوا تقوى، صحيح الظروف فرضت عليه أن يتعامل مع الحكومة العراقية من أجل أن يمشي حاجات الناس، من أجل أن يتدخل لتفريج كروبات المكروبين، يحمي ما يمكن حمايته، ينقذ ما يمكن إنقاذه. لكن بعض الناس بسبب وجود هالحساسية صارت دعاية ضد في مختلف الأماكن أن هذا مرجع السلطة وهذا عميل للسلطة، ويمكن سمعت أيضا من هالحكايات. وإذا بعدين يتبين ورعه وتقواه حين توفق إلى مقام الشهادة فأصبح شهيدا في سبيل الله رحمة الله عليه. هذه من ميزات مرجعيتنا. هل هناك نقاط ضعف؟ هل هناك تطلعات نتطلع ونتمنى أن مرجعيتنا تصل إليها؟ في البداية لازم نقول في بعض الناس ما يحبوا مثل هالحكي، يقولوا الناس مو شغلهم يقترحوا على المراجع والعلماء، من هو احنا حتى نقترح على المراجع؟ العوام من هو حتى يقترحوا على العلماء؟ العلماء لازم يسووا هالشكل، والعلماء لازم يفعلوا هالشكل، والفقهاء لازم يسووا. انت من هو اللي تقترح على العلماء؟ انت اعلم منهم حتى تقترح منهم؟ هذا المنطق غير سليم، هذا المنطق فيه استخفاف بالناس، فيه احتقار لعقول الناس. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إنه ليس أحد أقل من أن يأمر بتقوى الله، وليس أحد فوق أن يقال له اتق الله. ثم المسألة ترتبط بوضع دنيوي، بوضع معيشي، بوضع معاصر. الناس يتحسسون احتياجاتهم، ما المانع أن يقترحوا؟ ما المانع أن يتطلعوا؟ ما المانع أن يتمنوا؟ لكن المفروض يوصلوا مقترحاتهم وتطلعاتهم إلى الجهات المعنية. وهناك حتى فقهاء وعلماء كبار كتبوا حول هذا الموضوع. هذا مو كلام عوام، مو كلام ناس عاديين، وإنما هناك علماء لا يشك في علمهم وفي إخلاصهم، عندهم مقترحات لتطوير المرجعية. الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه عنده أطروحة لتطوير المرجعية. الشهيد الشيخ مرتضى مطهر رحمة الله عليه عند آراء وأطروحة لتطوير المرجعية، المرحوم الشيخ محمد جواد مغني رحمة الله عليه عند آراء كثيرة في كتبه حول تطوير المرجعية. إذن مسألة التفكير والاقتراح، لو مرجعيتنا تصير هالشكل، لو وضع مراجعنا يصير هالشكل، هذا ما في إشكال، وهذا ما لازم يصير فيه تحسس. نحن نعيش في عالم منفتح ومفتوح، كل القضايا تناقش فيه على الشاشات وفي الأقمار الصناعية، وإحنا قضايا مهمة ومصيرية لحد الآن نتحفظ في مناقشتها وطرحها، ما في داعي. من الأشياء اللي هناك تطلع أن تتحول مرجعيتنا الشيعية من حالتها الفردية إلى الحالة الجمعية المؤسساتية، يعني نتمنى أن يصير في المستقبل أن يكون مجلس يضم الفقهاء، مجلس يضم المراجع، بحيث مجموعة فقهاء مجموعة مراجع يقعدوا مع بعضهم البعض ويبحثون المسائل مع بعضهم البعض ويتقاسمون التخصصات. هناك فرق كيف يكون تخصص في الفقه، لأن أبواب الفقه متعددة أيضا، قد لا يستطيع الفقيه الواحد أن يشبع كل مسألة من المسائل بأعلى مستوى، يشمل كل تخصصات. من التطلعات في الساحة الشيعية أن تكون المرجعية حالة من العمل الجمعي، شورى للفقهاء، شورى للمراجع، مجلس يضم الفقهاء والمراجع، بحيث الآراء تتخذ بشكل جمعي وتنسق المواقف وتنسق الآراء والفتاوى. هذا شيء. الشيء الآخر أيضا تطوير آليات وأساليب العمل. العصر الآن تطور تقدم، لازم المرجعية ترتفع إلى مستوى التحديات في المجال الإعلامي، في المجال الثقافي، في المجال الاقتصادي، في المجال العلمي. طبعا هنا عائق كبير معروف عندنا، وهو أن الكثير من مراجعنا لا يجدون فرصة لتطبيق مثل هذه الأمور. الآن مثل مراجعنا اللي يعيشوا في النجف، يا الله يحفظ راسه على جسده، كيف يقدر يسوي مثل هذه الأمور؟ لكن هذه مو مبرر، إذا كانت مبرر للبعض فلا يصح أن تكون حائلا وعائقا دون تطوير العمل المرجعي والحالة المرجعية. وأيضا أن تكون المرجعية لها برامج، لها مشاريع لقواعدها. الناس يقلدوا المرجع، مثلا الآن في مجتمعات نقلد المرجع، شنو علاقتنا مع المرجع؟ فتاواها الرسالة العملية توصلنا مطبوعة، نعمل بالفتاوى الفقهية. طيب بعد أخماسنا أيضا نبعثها إلى أو تصرف بإذنه. طيب بعد نتفاعل معه عاطفيا، نحبه، نقدسه، نعلق صورته في البيت، إذا لا سمح الله أصيب بشيء نتألم ونحزن له، لكن فقط في هذه الحدود. المجتمعات كل مجتمع إلى مشاكله، إلى ظروفه، إلى أوضاعه، لازم تكون في برامج، لازم تكون في مناهج كيف يعالج هذا المجتمع مشاكله، كيف يواجه هذا المجتمع التحديات التي يعيشها. كل مجتمع في أي مكان إلى ظروفه وإلى أوضاعه، لازم الناس يتطلبوا ويتطلعوا أن تكون لهم برامج عمل من قبل مراجعهم ومن قبل قياداتهم الدينية. وهذا يعني أن الناس أيضا يتحملوا مسؤولية إيصال صورة عن ظروفهم وأوضاعهم لمراجعهم. المرجع ما يعلم الغير، اشترى عن المشاكل الاجتماعية اللي انت تعيشها وتعرفها. بعض الناس لما تقول له ترى يقول يدري، هو مرجع يدري. شلون يعني عن طريق علم الغير يدري؟ المفروض ان الناس تكون لهم قنواتهم، اللي مهتمين بأوضاع المجتمع تكون لهم طرقهم لإيصال صورة عن مشاكلهم، عن أوضاعهم، عن قضاياهم، حتى يسترشدوا بآراء مراجعهم ويحتدوا بهديهم ويستفيدوا من توجيهاتهم. هذه نقطة نتجاوزها إلى النقطة الثالثة في بحثنا، وهي مسألة العلاقة عند تعدد المراجع. في كل تاريخ الشيعة غالبا ما كان يصير مرجع واحد، ممكن كان مرجع من المراجع كانت مرجعية أوسع من البقية، لكن إلى جانبه كان هناك مراجع آخرون. الآن كلكم تذكرون عهد المرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه، هو كان المرجع الأعلى وأكثرية الطائفة تقلده، لكن في عصره كان في مراجع آخرين ولا ما كان موجودين؟ الإمام سيد محسن الحكيم رحمه الله كان هو المرجع الأعلى، لكن في عصره كان في مراجع آخرين أيضا. في كل العصور ما كان في عندنا عصر فيه مرجع واحد فقط، غالبا ممكن يكون هو الأبرز هو الأكثر تقليدا، لكن إلى جانبه مراجع آخرون. تعدد المراجع حالة طبيعية لا في عصور الأئمة عليهم السلام. في عصر الإمام الصادق سلام الله عليه مرجع واحد، يعني بس واحد من تلامذة الإمام الصادق كان يفتي الناس ويجيب على أسئلتهم، لا، مجموعة من التلامذة الإمام أعطاهم مجال وحول الناس إليهم. فتعدد المراجع وتعدد المرجعية هذه حالة طبيعية في تاريخنا الشيعي. كيف ينبغي أن تكون العلاقة؟ في بعض الأحيان مع الأسف بعض الناس يصير عندهم ضيق أفق، هو مقتنع بمرجعية معينة أن هذه المرجعية جامعة للصفات، لصفات المرجعية والتقليد. طيب ما دام أنت مقتنع قلده وأجرك على الله، هذا تكليفة الشرعي. غيرك عند قناعة بشخص آخر يرجع مثل ما أنت حق غالب قناعته وتقلد من تعتقد به، غيرك أيضا إلى حق مارس قناعته ويقلد من يعتقد فيه. البعض من الناس يصير عنده ضيق أفق، ضيق أفق يريد الناس كلهم لازم يقتنعوا بقناعته، لازم يقلدوا المرجع اللي هو القلده. إذا المسألة مسألة حوار وطارح، أنا والله عندي هالوجهة النظر، ما في إشكال، كل واحد يطرح وجهة نظره. أما إذا توصل إلى مرحلة الفرض، إلى مرحلة الفرض، هذا خطأ، ما يصح، ما يجوز لك تفرض. مثل ما يصح للناس أن يفرضوا عليك، ما يصح لك أنت أيضا أن تفرض على الناس. المسألة مسألة دينية ترتبط بعلاقة الإنسان مع ربه. أنا ما بقلد مرجع من أجل سواد عينك أنت، ما أقلد مرجع من أجل أنت ترتاح إليه، وإنما إذا أنا اطمأنيت أن تقليده يبرئ ذمتي أمام الله. لذلك حتى بالنسبة للزوجة، بالنسبة للولد، الزوج ما يلحق يفرض على زوجته مرجع معين، الأب ما يلحق يفرض على ابنه مرجع معين يرشده، يقول انا رايي هالشكل اشوف هالشكل، لكن انت حر ما دام هو بالغ راشد مكلف هو الى تكليفه الشرعي. فمساله الفرض هذه خطا، هذا من جانب. من جانب اخر اخذ موقف تجاه اللي يقلد مراجع اخرين. اذا شفت ناس يقلد مرجع غير مرجعي خلاص بعد أقوم أطبق معادلة خاطئة. شنو المعادلة؟ المرجع اللي أقلده هو الأعلم، غيره مو أعلم. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، تقليد غير الأعلام غير صحيح في رأي العديد من الفقهاء. فإذا هذول اللي قلدوا غير مرجعي ذول تقليدهم مو صحيح، فبناء عليه أعمالهم باطلة، فصلاتهم مو صلاة، صومهم مو صوم، حجهم مو حج، شوي شوي يطلعوا من الجنة يدخلهم النار، خلاص انتهى الموضوع بعد. ليش؟ لانهم يقلدوا مرجع غير مرجع. واحد من الشباب المؤمنين كان ينقل الي ان احد المتدينين المتزين بالزي الدين العلمي يقول لك فلان ابوك انسان طيب زين بس ما تنقذه من النار. قال وش في ابويا انقذه من النار؟ قال تقليده مو عدل، هغير تقليده انقذه من النار. هذا ضيق أفق، هذا تشدد، هذا تزمت. الناس اللي عندهم هالنظرة هذول لو يعيشوا في جبال الجزائر كان يسووا مثل ذيك الجماعة اللي في الجزائر، قاعد قتيل وذبيح على هالأساس، إذا ما عندهم أسلحة وما عندهم مجال، لأن التزمت والتطرف أرضية واحدة في أي مكان بس الظروف تختلف. أنت ما إلك حق أن تنظر إلى إخوانك المؤمنين نظرة خاطئة، نظرة سلبية، نظرة شذراء، لأنهم يختلفون معك في التقليد. أنت شنو شغلك؟ المسألة بينهم وبين ربهم. عندك نصيحة، عندك حوار، تحاور، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اليهود والنصارى الله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وانت اخوان الى مؤمنين تتعامل معهم تعامل سيء لانهم يختلفون معك في التقليد. وفي مرحلة اخرى لا، هذا ما عنده شيء تجاه اللي قلده غير مرجع، لكن يصنف الناس على اساس مرجعي. هذه حالة اخف من الحالات السابقة. كيف نظرة الى الناس لما يقيم انسان، مثلا يبغى يقيم عالم من العلماء، ما يقيمه هذا علم شلون، عمل شلون، تقواه شلون. اول شيء عند تقوى تورع عن محارم الله ولا لا، هذا مو مقياس. خطيب يقلد من عمل فلاني، في بعض الاحيان يصير تصنيف للناس على اساس مرجعيتهم. تقول له مثلا فلان خوش شاب زين، اي والله زين، لكن يقلد فلان. يعني تقول له لكن يقلد فلان خير ان شاء الله، قلد فلان يعني شنو، خرج من الدين، نقص دينه، نقص ايمانه، هذا خطا. تصنيف الناس اذا سمعت اي واحد يصنف الناس على اساس مراجعهم انصحه يقول له غلطان. شويه شويه باقي المساجد تصنف، هذا مسجد هالجماعه وهذا مسجد هالجماعه، وهذا احتانيه هالجماعه وهذا احتانيه هالجماعه. برامج اجتماعيه عندنا بعض الاحيان، عمل اجتماعي، جمعيات خيرية يصير فيها صراع بين أتباع المرجع وأتباع المرجع، لجان اجتماعي، هذا ضيق أفق، هذا سوء فهم للدين، هذا تشويه للدين. المفروض أن لا تكون مثل هذه الحالة، المفروض أن ننظر إلى بعضنا البعض كإخوان مؤمنين متحابين، يجمعنا مبدأ واحد، عقيدة واحدة، ظروف واحدة، وطن واحد، فنتعاون على البر والتقوى. قضية الاختلافات المرجعية هذه موجودة في كل عصر، تعدد المراجع موجود في كل مكان، ولا يصح أبدا أن يؤدي إلى النزاع أو الخلاف، بل لا يصح أن يؤدي إلى تغيير النظرة. التصنيف، تصنيف الناس على هالأساس خطأ. شاهد يجي يشهد، او واحد يقول كلام، او واحد كذا، هذا يقلد منه، هذا يقلد، هذا غلط، هذا من الجهل. من هنا تأتي اهمية الوعي والبصيرة في الدين. صلوا على محمد وآل محمد. المسألة مو الواحد يصير متدين فقط، المسألة يكون عنده بصيرة في الدين. وإلا إذا عند تدين حرفي من دون وعي، من دون فهم لقيم الدين. الخوارج كانوا أيضا يمارسون التدين، لكن كيف كان تدين الخوارج؟ كان تدين سيء، كان تدين خاطئ، لأن كان تدين حرفي ما فيه وعي. كانوا يقرؤون القرآن كما يقول الحديث، فلا يتجاوز تراثيهم، ما يتجاوز قلوبهم وألفاظهم. ما كان هناك وعي، ما كان هناك بصيرة. البصيرة في الدين مسألة مهمة. الإنسان المتدين بمقدار ما تكون عند بصيرة الدين يكون مقامه عند الله. ولذلك نرى الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم حينما يريدون امتداح شخص يمتدحونه بالبصيرة في دينه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول رحم الله عمي العباس، شنو كانت صفته؟ ما قال كان كثير الصلاة وهو كان كثير الصلاة، ما قال كثير الصيام وهو كان كثير الصيام، ما ذكر الصفات الأخرى، ذكر هذه الصفة ليبرزها لنا. أيها المحبون للعباس، أيها الموالون للعباس، أيها المتعاطفون مع العباس عليه السلام، انظروا صفته، اقتدوا به في هذه الصفة. رحم الله عمي العباس، لقد كان نافذ البصيرة في دينه. العباس، وما أدراك ما العباس. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول إن لعمي العباس منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. شهد شهداء في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، كم من الشهداء في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، شهداء واقعة كربلاء، لكن العباس عند موقعية متميزة يغبطه عليها جميع الشهداء، في بصيرته، في علمه، في وفائه، في إيثاره، في صفاته العظيمة. كان من عهد أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام يرعاه ويربي فيه هذه الصفات ويدخره لذلك الموقف العظيم، ادخر لذلك الموقف. تقول إحدى الروايات، يوم من الأيام كان أمير المؤمنين عليه السلام جالس ومعه أولاده في المسجد، استأذن الإمام الحسين للخروج، سأله أمير المؤمنين إلى أين تريد أن تذهب؟ قال أشعر بالعطش، أريد أن أذهب للبيت حتى أشرب الماء. العباس كان جالس وكان غلاما صغيرا، وإذا به يبادر: سيدي أبا عبد الله اجلس مكانك، اقعد اقعد، لا تروح لا تقوم، أنا آتي لك بالماء بخدمتك يا أبا عبد الله. وراح العباس مسرع إلى البيت، إلى أمه أم البنين: أمه أخي الحسين عطشان يريد شربة من الماء. أعطت وعاء فيه ماء، أخذه وهو مسرع وصغير في السن، جاء يدخل المسجد والماء يتشبب عليه. نظر إليه أمير المؤمنين عليه السلام، ظرفت عيناه بالدموع، ونظر بعين الله إلى المستقبل والدور الذي يقوم به أبو الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا. ساقي العطاشا أبو الفضل العباس في ذلك اليوم، في يوم عاشوراء، آخر من استشهد كان أبو الفضل العباس قبل الحسين عليه السلام، لأن الإمام الحسين ما كان يأذن له بالخروج إلى المعركة، تبقى إلى آخر شيء. كلما أراد الخروج إلى المعركة وجاء يستأذن الحسين، قال: أخي أنت حزام ظهري، أنت العلامة من معسكري، إذا أنت ذهبت يؤول جمعنا إلى الشتات وعمارتنا إلى الخراب. الشعراء يتحدثون عن أبي الفضل العباس وشجاعته، رحم الله السيد جعفر الحلي رحمة الله عليه، يقول: حتى إذا اشتبك النزال وصرح الصيد الرجال، بما تكن وتكتم وقع العذاب على جيوش أمية، من باسل هو في الوقائع معلم، ما راعهم إلا تقحم ضيغم، غيران يعجم لفظه ويدمدم عبثة وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغافت الأوصاف، يحصد للرؤوس ويحطم، وتنى أبو الفضل الفوارس نقصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، ما كرزوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. بطل تورث من أبيه شجاعة، فيها أنوف بني الضلالة ترغم، أوتشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر طلعته الفرات المصعم، لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم، ولو استقى نهر المجرة لارتقى، وطويل زابله إليه سلم. أقبل أبو الفضل العباس، رأى أخته العقيل زينب وهي تحمل طفل الحسين الرضيع تخاطبه قائل: أخي أترضى يموت رضيع الحسين والماء طام لطلابه وأنت ابن من لا فتن بعده ولا نسب فوق أنسابه؟ هنا أبو الفضل العباس لم يستطع الصبر والبقاء، استأذن أخاه الحسين، نزل إلى حومة الميدان، أبعد القوم عن المشرعة، نزل أحس ببرودة الماء، اغترف غرفة أدناها بالفمه ليشرب، فتذكر عطش أخيه الحسين، وخاض الماء بس هيئة الضرد،
غرف غرفة يا روي عصا الكبدة تذكى يا لن اخوها حسين بعد ذب الماي من كفه وفي حساير شلون اتغير واخويا حسين عطشان وسكنه والحرام وطال ربعه وضين قلب العليل التهب نيران وضين ماتي قراب والعمر قصة هذا الماء يجري بطون حياك وضوق قاب لخو يحكي هيها وظل طفلة يا ويلي من العطر ما يات يا ريت الماي بعد لا حلو مار دبت الماء من يديه ملأ القربة حملها على عاتقه اقبل قاصدا الخيمة نادى مناد ابن سعد حولوا بينه وبين الخيار اقطعوا عليه الطريق ازدلفت اليه الجيوش احاطت به الصفوف حملوا عليه حملة رجل واحد بينما هو يقاتلهم عمد له لعين ضربه على يمينه اخذ السيف بشماله صار يقاتلهم وهو يقول والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن ايمان صادق اليقين ما زال يقاتلهم عمد له لعين اخر ضربه على شماله وقف متحيرا ضم اللواء الى جاربه وهو يقول يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا رب حر الله صارت السهام تأتي اليه كرش المطر اصابه سهم في عينيه اصابه سهم في رقبته وهو يتلوى متحيرا اتاه سهم الى القربة وراقباها هنا تألم ابو الفضل ودمعت عيناه عمد له لعين بعمود من الحديد وضربه على ام راسه خر صريعا مناديا عليك مني السلام يا ابا عبد الله ادركني يا اخي اقبل اليه الحسين انقض عليه وهو يقول انا انكسر يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خويا لكل الهموم يا خويا استوحدوني بعدك ولا يا خويا منين جاتني هالرمية يا خويا الساوق عدتي علي يا خويا الساعد وشبت بك فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ليلة الجمعة ليلة أبي الفضل العباس هناك العديد من المرضى تتوجه أنظارهم ويتطلعون إليكم للدعاء في مثل هذه المجالس أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية يا كريم، سيما المرضى المنظورون، اللهم من عليهم بالصحة والعافية، اللهم شافهم بشفائك، داوهم بدوائك، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم فك أسر المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، انصر من نصر الدين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.